إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم فضائل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، ما زلنا في فضائل حج بيت الله الحرام، فقد ذكرنا أنه أفضل رحلة وأعظمها وأقدسها في حياة المؤمن، ولذلك شعاره الذي يعلنه الحجاج جميعا هو هذه التلبية العظيمة، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويبين ذلك ارتباط هذا الحج بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، وقد ربط الله أعمال الحج بتوحيده، فإنه قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، هذا التوحيد. وقال فيه سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا أيضا بيان للتوحيد. وسر هذا الارتباط أن الحج فيه تعظيم لشعائر ومشاعر، فتعظيم للبيت وتعظيم لهذه الأحجار كالصفا والمروة والجمار، وتعظيم لأماكن كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، ولكن هذا التعظيم هو من تعظيم المخلوقات التي عظمها الله، فلا ليس عبادة لهذه المخلوقات، ولا يحل التجاوز فيه، بل لا بد فيه من الاقتصار على السنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهو لإقامة ذكر الله وتوحيده والإقبال عليه سبحانه وتعالى. ولذلك من فضائل الحج والعمرة المشتركة تقبيل الحجر الأسود أو استلامه إذا عجز الإنسان عن الوصول إليه، أو الإشارة إليه إذا عجز عن استلامه، وذلك أن هذا الحجر كما ذكرنا هو من الجنة، وهو يشهد لكل من قبله أو استلمه بحق. وفي حديث ابن عباس وثري ابن عباس أنه قال: الحجر الأسود يأتي يوم القيامة له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه وقبله بحق. وكذلك في أثر ابن عباس: الحجر الأسود يمين الرحمن في الأرض. وهذا كله يدل على تعظيمه وتقديسه، و أنه من شعائر الله التي عظمها الله سبحانه وتعالى. وعندما قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. كما أن عمر أيضا عظم مقام إبراهيم، فهذا المقام كان في مكانه الحالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء سيل جارف فقربه إلى الكعبة، فكان عند باب الكعبة سنين، فلما كان في خلافة عمر جاء سيل كبير فاختفى المقام، فلم يعرف أهل مكة أين ذهب، ومكثوا على ذلك فترة حتى خرج رجل من الليل إلى المسفلة لقضاء حاجته، فلما حفر في الرمل مس المقام فوجده في الرمل مخفيا، فصاح بالناس فأوقدوا النيران وعرفوا المقام، فأرسل والي مكة إلى عمر بن الخطاب يخبره، فأرسل إليه لا يحركه حتى يأتي. فخرج عمر من المدينة وخرج معه عدد من كبار الصحابة وأحرموا بعمرة من ذي الحليفة، فلما طاف بالبيت وسعى وقف عند الكعبة فقال: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو رجلا يذكر مكان هذا المقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلني عليه. فجاءه المطلب بن أبي وداعة وهو من خيرة الصحابة من قريش، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، فقال: إن له ابنا كيسا. فجاء وقال: قد عرفت أن هذا المقام ستحركه السيول، فقست مكانه بثلاثة خيوط، من المقام إلى الحجر، ومن المقام إلى الباب، ومن المقام إلى زمزم، وكتبت عليها وهي في حق عندي في بيتي. فأمسك عمر بيده وأرسل إلى بيته حتى جاء بالحق، لأن هذا ليس متهما حينئذ، فعرض منه الخيوط وقد كتب عليها وقاس بها المكان، ثم ذهب عمر فأخذ المقام وحمله وجاء به فوضعه في هذا المكان وبنى له على حجارة تمنعه من أن يحمله السيل. وبعد ذلك بنى عليه المماليك غرفة صغيرة، ثم اشترى له أحد السلاطين العثمانيين هذه الزجاجة الكبيرة التي ما زالت عليه الآن وهي عجيبة جدا. ثم بعد ذلك في أيام الملك عبد العزيز أزيل البيت الذي كان مبنيا عليه من أيام الممالك ووضع عليه هذا الشاخص القائم الآن الذي هو من نحاس وزجاج على شكل قبة صغيرة. وكذلك من هذه الفضائل أن الطواف بالبيت مثل الصلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطواف مثل الصلاة إلا أن ربكم أذن لكم بالكلام فيه، فيشرع له ما يشرع للصلاة من الطهارة والستر، وأيضا ألا ينشغل فيه الإنسان إلا بالطاعة والعبادة. كان عروة بن الزبير رضي الله عنهما في طوافه دائما يكرر لا إله إلا أنت تحيي بعدما أمت. وكان ابن عباس يقول في طوافه اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وقد قال ابن عباس ترفع الأيدي إلى الله بسبعة مواضع في الحج: الموضع الأول عند رؤية الكعبة أول ما تراها، والموضع الثاني على الصفا فقد كان هذا المكان مكانا مشروعا للدعاء في بداية السعي وفي كل شوط يقف فيه الإنسان على الصفا، والثاني على المروة كذلك في نهاية كل شوط، ثم بعد ذلك بعرفة، ثم بمزدلفة عندما يقف الناس الموقف فيها، ثم بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، أي الجمرة الشرقية والجمرة الوسطى، فالجمرتان يدعى بعدهما بخلاف الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فلا دعاء بعد رميها. فهذه سبعة مواضع ترفع الأيدي فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المشروع أن يسرع الإنسان فيه، وهو من الفضائل أن يسرع الإنسان في السعي بين الصفا والمروة في مصب الوادي، وذلك للذكرى، فإن أمنا هاجر وهي أم إسماعيل جارية إبراهيم لما تركها إبراهيم مع ولدها بهذا الوادي الموحش الذي ليس فيه زرع وليس فيه ماء، ولم يترك لهما غذاء ولا شيئا إلا ماء في قربة، فلما نفد الماء وخافت على نفسها وولدها من العطش والجوع وجدت أقرب ما حولها من المرتفعات الصفا، فكانت تجري إلى الصفا وتقف وتنظر فلا ترى شيئا، ثم تسرع إلى المروة، فإذا اختفى عنها ولدها بأن كانت في أسفل الوادي جرت. فهذا هو الجري المشروع بين الأخضرين، بين كان عمودين أخضرين والآن ضوآن أخضران، حتى ترتفع فتراه، فترددت بين الصفا والمروة، فكان ذلك سرا وما زلنا نستحضره ونستذكره. فجعل الله كل هذا الخير والاتيان بكل الثمرات استجابة لدعاء إبراهيم عندما قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو فضل لهذه الأمة وهم ذرية إبراهيم وإسماعيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين صالح العمل، وأن ييسر لنا ولكم كل عسير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضائل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.